إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا فيما يفسد الصوم ويجب الكفارة. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا، لا ناسيا ولا مكرها. فذكر هذه المفسدات للصوم، والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد وإن اختلفت لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله شرطا وذكر فعله، وطال الفصل بين الفعل والجزاء، فقال في بيان جزاء الشرط: فسد أي الصوم، وذكر شرطين، فقال: عامدا ذاكرا لصومه، وأكد ذلك بنفي ضده، فقال: لا ناسيا ولا مكرها. فقوله رحمه الله تعالى عامدا حال من فاعل أكل، من أكل أو شرب إلى آخر ما ذكر من المفسدات. عامدا حال من فاعل أكل وما عطف عليه. اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون عامدا، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا. فشرط العمد بينه بقوله عامدا، وضد العامد غيره غير العامد، وهو نوعان: أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. والثاني من النوعين أن يفعل ما يفطر مكرها عليه، فلا يفسد صومه، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه، فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، وهذا ملحظ نفسي دقيق، وهو من باب معاملة اللطيف الخبير. يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها. هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل يعتبر مكرها، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به. فإذا أكره الإنسان على شيء من ذلك فإنه يفعله مكرها لدفع الإكراه، ولكنه يتلذذ به بعد، فلا يعد مكرها. هذا ملحظ دقيق. ولكن أكثر العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكرهوا، وعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني لا يستطيع الإنسان أن يفرق بين أن يفعل الشيء لدفع الإكراه وأن يفعله اطمئنانا به وتلذذا بفعله وإن كان قد أجبر عليه. أكثر الناس لا يستطيعون ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه، وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. هذا حديث صحيح عمومه يقضي بتلك الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. عامدا ذاكرا لصومه فسد، أي فسد صومه، وهذا جواب الشرط، لا ناسيا ولا مكرها. ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، وهذا هو الشرط الثاني. الأول العمد والثاني الذكر، أن يكون ذاكرا وضده الناسي. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة، وهو صائم فرضا أو نفلا. وتأمل في قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، إلى الآكل والشارب، بل إلى الله تبارك وتعالى، أطعمه الله وسقاه، لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية. ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل، وهذا دليل خاص. ودليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان عام وخاص. وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده. والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عباد الله الصالحين عامة. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا دليل على أن العام يشمل جميع أفراده. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال تعالى قد فعل، فإنه استدلال صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له أين الدليل على أنه خارج عن العموم، لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يمدها وأن يلفظها؟ الجواب نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في الفم، والفم في حكم الظاهر، ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه. أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه حينئذ إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. يعني إن جاوزت فصارت بحيث لا يستطيع أن يردها، فتعمد أن يردها فسد صومه لردها لأنه تعمد القيء، لا لأنه أكلها أو شربها ناسيا، وإنما لأنه تعمد القيء. أفاد المصنف رحمه الله تعالى بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، لأنه ذكر في المفسدات الجماع، وذكر الاستمناء وما أشبه، ثم قال ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا ولا مكرها. فأفاد عموم كلام المصنف رحمه الله أن الجماع كغيره في الحكم، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، والصحيح أنه كغيره، والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفار. فإذا عدم الدليل كان عدم الدليل دليلا، فإذا قيل أين الدليل على أن الجماع كغيره مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فالدليل عدم الدليل، ولا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق ربنا تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفار. قال رحمه الله تعالى أو مكرها، يعني أنه إذا كان مكرها على المفطرات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا لا إكراها، واختيارا لا إجبارا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروض المربع ولو بوجور مغمى عليه معالجة، أو جرى العليل صب الوجور في حلقه، وأوجر العليل الدواء جعله في فيه، ووجر العليل الدواء جعله في فمه. والوجور بفتح الواو من وجر، وهو الدواء يوضع في الفم. ولو بوجور مغمى عليه معالجة، أي إذا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى، فلا يفطر بهذا لأنه غير قاصد، فالذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. ولكن إياك أن تصنع هذا، لأنه ربما نزل الماء حنجرته فمات، فغص به فمات، فتكون له قاتلة. ومقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين: العمدة والذكرى، فإن كان جاهلا فإنه لا يفطر. والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. فشروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم على قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، وجهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب فيه، وكلاهما عذر. والدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل، ونوع الجهل ها هنا جهل بالحكم الشرعي، يعني لا يدري أن هذا حرام، أو جهل بالحال، فلا يدري أنه في حال يحكم عليه فيه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. هناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم الشرعي فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم، وقرأ قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأتى بعقال أسود بحبل تربط به يد البعير، وأتى بعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين حتى تبين المراد من الآية على حسب ما فهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتبين نظرا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخطأ رضي الله عنه في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إن وسادك لعريض هو معنى الرواية الأخرى في البخاري: إنك لعريض القفا. وبعضهم حمل ذلك على أنه يرميه بالبلادة، وليس كذلك، وإنما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فهل تتسع الوسادة لهذا؟ إن اتسعت إنها لعريضة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بالقضاء، لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعذر به، يعني بهذا الجهل بالحكم الشرعي. وأما الجهل بالحال أي بالحال التي يحرم على الإنسان فيه الأكل والشرب، فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. الحديث عند البخاري في الصحيح. فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي، فهم يعلمون أنهم لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا حتى تغرب الشمس، ولكن جهلوا الحالة، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله، وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله. فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة والأصل عدم القضاء. وهذه قاعدة مهمة، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم، لأن العبادات توقيفية، فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأصل في الأشياء فالحل حتى يرد الدليل على التحريم، فهذه قاعدة مهمة. ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه، أي تبين عدم السبب. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذه لها فروع كثيرة، من أهمها ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عند فلان هذا آلات محرمة كالمعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ يعني قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، وإنما جعل ذلك معلقا على ذلك لما عنده من المعازف وآلات له، ثم تبين أنه ليس عنده شيء، فهل إذا دخلت تطلق أو لا تطلق؟ الجواب لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعا وواقعا. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مسألة، فقال لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام، فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر، مع أنه أكثر فأقله لا يفطر تبعا، يعني إن كان ما مر وهو الأكثر من الطعام أو من الشراب وقد أكله ناسيا، إذا كان هذا الكثير لا يفطر، أفيفطر هذا القليل المتبقي؟ لا شك أنه على هذا القياس لا يفطر تبعا، وإن كان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية، هل يكون معذورا بذلك؟ المذهب أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذورا. وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، لأنه متأول، ولذلك العذر بالتأول قائم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكفر أحد بتأويل، لأنه إنما ذهب مذهبا أراد به شيئا فأخطأ، محتمل أن لا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم في هذه الحال أحوط، وهي إذا ما تأول فقال إن كان ما مر من الأكل وهو كثير وقد أكلته ناسيا لا يفطر، فما بقي وهو قليل لا يفطر من باب أولى، وإن كان يفطر فأنا صرت غير صائم فأكل ما تبقى، فما حكم هذا؟ معذور وغير معذور على هذا التفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. قال رحمه الله تعالى أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي فلا يفطر، لأن هذا إنما وقع بغير قصد. لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود. لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سببا لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب ليس هذا سببا لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. والحق أن كثيرا من الأمور يمكن أن يراجع فيها، فمثلا إذا نظرت إلى هذا الكلام: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. وهل إذا طار إلى حلقه ذبابة أو ثنتان أو ثلاث يكون قد أكل؟ وهل يعد هذا غذاء وأكلة أو يحرص على هذا أحد؟ هذا ليس بأكل عند جميع أهل العقل من الأناسي، وأما من عدم العقل فليس لنا معه شأن، وهو ليس بالصيام مكلفا. فإذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار هذا من ورع الفقهاء، وأما الأمر فأسمح من هذا، ولذلك لا تجد لذلك أثرا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كلام الأصحاب، إنما هذا من ورع أهل الفقه فيبحثون في أمثال هذه الأمور. قال: أو فكر فأنزل، يعني فكر في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع مطلقة، فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها وأنفسها، والأفصح الفتح ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر، لأنه يقول: أو فكر فأنزل، لا كلام ولا عمل. فيفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إن قارن ذلك الفكر عمل أو كلام فالحكم مختلف، فإنه إذا تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك آلته حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة في مسألة حكم الاستمناء للصائم، وقد مر ذكر ذلك مستفيضا ولله الحمد والمنة. قال: أو فكر فأنزل، وفي آخر الكلام أعطى الحكم، قال: لم يفسد يعني صومه. أو فكر فأنزل أو احتلم، فلا يفطر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ الجواب لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، ولأن حبسه بالضغط على العضو مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. النائم غير قاصد، وقد قالت امرأة لزوجها بعد أن صحت من نومها: يا فلان لقد رأيتني وإياك في الجنة البارحة. قال: أولم يجد الشيطان إلا أنا وأنت ليعبث بنا؟ قال: أو أصبح فيه طعام فلفظه، يعني لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. كيف يتصور هذا أن يصبح وفي فيه طعام؟ ثم يلفظه فلا يفسد صومه. إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحال يلفظه وصومه صحيح ولا بأس. وقد يكون متعبا فينام مغلوبا على أمره في النوم، وربما كان فمه مملوءا بالطعام ثم يطلع عليه الفجر، وإذا وقع منه ذلك فحتما يسيل لعابه، لأن المؤثر هاهنا في الغدد التي تفرز اللعاب مؤثر ميكانيكي كما يقولون موجود، وهذا أمر تستطيع أن تصنعه ولكن لا تصنعه بارك الله فيك. فإنك يمكن أن تجعل مكعبا من السكر مثلا في فم الزوجة وهي نائمة بليل، ستقوم وقد جعلت على الوسادة ما عليها، وحينئذ تردها للعيب. قال أو اغتسل، أي اغتسل فدخل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. قال أو تمضمض، أي فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته، فإنه لا يفطر أيضا لعدم القصد. قال أو استنثر، والمراد في الحقيقة استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف لا يدخله، وتضييق ثقبي فتحتي الأنف مع دفع الماء المستنشق بقوة فيخرج معه ما هنالك لضيق المخرج مع شدة دفع الهواء مع الماء. فقال رحمه الله تعالى أو استنثر، وهو يريد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف. فإما أن يكون هذا من المؤلف سبقة قلم، أو يكون وقع سهوا، أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق، ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد. فإذا اغتسل أو تمضمض أو استنشق ونزل الماء إلى حلقه في إحدى هذه الحالات فإنه لا يفطر لعدم القصد. قال أو زاد على الثلاث، يعني في المضمضة أو في الاستنشاق، فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى زاد على الثلاث، أو استنثر أو تمضمض أو زاد على الثلاث، لأن ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فوصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا مأذونا فيه، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وأما الزيادة على الثلاث في الوضوء فهي إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زاد على ذلك، وفي رواية هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثلث ما يثلث صلى الله عليه وسلم في وضوئه، ثم دلهم على الصواب في هذا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والبيهقي، صححه ابن خزيمة، وصححه الحافظ في التلخيص، وصححه الشيخ شاكر، وحسنه الشيخ الألباني. هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم. فأدنى أحوالها أنها مكروهة، فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر أيضا لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقك لقال لا، قال أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء للمبالغة في ذلك حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد أيضا، فلا بد أن يكون عامدا ذاكرا لا ناسيا ولا مكرها كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف، فهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وجعل مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة. وأما المصنف رحمه الله تعالى فإنه علق الحكم فيما ذكر من المسائل بوصول الماء إلى حلق الصائم، لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ومع بعض الناس يحدث هذا كثيرا بحيث يكون ريقه قليلا ينشف فمه، نشف الحوض الماء شربه وبابه فهم، ونشف الثوب العرق، فإذا يبس فمه فتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه لا يفطر بذلك لأنه غير مقصود، إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد فلا عمد هنا. ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشاة والمعجون صائما أو لا؟ والجواب يجوز، لكن الأولى ألا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل أو يستعمل الفرشاة بدون المعجون. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من الخطأ، قال قد فعلت سبحانه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت، وهو عند البخاري في الصحيح، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإذا كان هذا في آخر النهار يعني ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم لما ظنوا غروب الشمس فأكلوا وشربوا ثم طلعت، فإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له فيه بالأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. هذه المسألة لها 5 أقسام، أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعات 5 ويكون أكله وشربه في 4:30، فهذا متيقن أن الفجر لم يطلع وصومه صحيح، فهذا قسم. وقسم يتيقن فيه أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق الذي يطلع الفجر فيه في الساعات الخامسة والنصف، فهو متيقن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه فاسد. وأما القسم الثالث أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، غلب على الظن أن الفجر لم يطلع، فهذا صومه صحيح. وقسم أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع، فصومه صحيح أيضا. لماذا؟ لأنه مأمور بالتبين، وهو هنا لا يقين عنده، والتبين ضد الشك والظن. وقسم خامس أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح، وعند مالك يلزمه القضاء خلافا للجمهور. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال، في الحال التي حرم عليه فيها أن يأكل وأن يشرب، كان فيها جاهلا، يعني جاهلا بتلك الحال، فلا يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، فإنه لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح أيضا بناء على العذر بالجهل في الحال. أما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه وأنه معذور ولو تبين له أنه أكل أو شرب بعد الصبح، لأنه كان جاهلا في الحال، ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين ولم يتبين، والتبين ضد الشك والظن، وهو لا يقين عنده، فإذا لا شيء عليه. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون كما مر فليس بمضمون، يعني ليس له حكم لأنه مأذون فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أي فلا يصح صومه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد أن يتم إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده إلى الشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى الغرب، وغربت الشمس، فلا بد أن تغرب الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده إلى الشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، وهو مأذون له في الليل بالأكل والشرب، فهو ماض على أصله. هناك فرق كبير بين الشكين، بين الشك في طلوع الفجر، فإنه إن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صح صوم. لماذا؟ لأن الأصل ها هنا الذي يبني عليه بقاء الليل، وهو مأذون له في الليل بالأكل والشرب، فهو جار على أصله. وأما بالنسبة لغروب الشمس فالأصل الذي يبني عليه هو بقاء النهار، وهو غير مأذون له فيه بأن يأكل أو يشرب، ففرق بين الأمرين. فالفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول الذي يشك في طلوع الفجر يبني على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا يبني على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، لأن الأصل أنه عليه نهار، وإذا كان عليه نهار فيحرم عليه أن يأكله أو يشرب، وعليه حينئذ القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس حقيقة. فإذا كان قد شك فأكل أو شرب ثم تبين أنه إنما أكل أو شرب بعد غروب الشمس فلا شيء عليه، وإن كان قد أكل أو شرب قبل أن تغرب الشمس وكان شاكا في غروبها فعليه القضاء. فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه. ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. إن أكل ظنا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قول المصنف شاكا في غروب الشمس، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. هذا بناء على قول الفقهاء إن الحكم إذا وصل إلى مرتبة الظن وجب العمل به، لأنه إذا وجد احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح فعند تساوي الاحتمالين هو الشك. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى علم منه، يعني من كلام المصنف، أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه، والمصنف يقول لا إن أكل شاكا، فالشك سوى الظن، الشك لا راجح ولا مرجوح في الاحتمالين، والظن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح، فالمرجوح حينئذ هو الوهم، ففرق كما ترى ترتب عليه حكم بصحة الصوم وعدم صحته، يترتب على هذا الأمر الدقيق. فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، وبه قال المزني من الشافعية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمذهب عند الحنابلة وبه قال الجمهور أن عليه القضاء. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ بالظن، بالاحتمال الراجح الذي يقابله الوهم وهو الاحتمال المرجوع، لا بتساوي الاحتمالين شكا كما مر في الحكم. ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإفطارهم بناء على ظن قطعا لقولها في هذا الحديث ثم طلعت الشمس، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب لا بالشك فيه. ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء وقد أفطروا، وإنما يلزمهم الإمساك إلى الغروب بعد، ولكن لما ظنوا أن الشمس قد غربت أكلوا وشربوا ثم طلعت الشمس وانقشع الغيم وصفت السماء، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولكن أمسكوا حتى غرب. رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر، وطارت به الطائرة فرأى الشمس، لا يلزمه أن يمسك لأن النهار في حقه انتهى والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليه، لكن لو أنها لم تغب وبقي 5 دقائق ثم حلقت الطائرة وارتفعت، فلما ارتفعت رأى الشمس وقد بقي عليها حتى تغيب في مستوى طيران الطائرة ربع ساعة أو ثلثها، فهذا صيامه يبقى لأنه ما زال عليه صومه. وأما إذا كان قد أفطر في المكان الذي هو فيه لما غربت فيه الشمس ثم لما طارت الطائرة رأى الشمس فلا شيء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني لو أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا لم يصح صومه، وسواء من أول النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع. مثاله: أكل السحورة وهي بالفتح، هذه اللفظة تدل على ما يتسحر به، السحور والوضوء ما يتوضأ به، أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فالمذهب يجب عليه القضاء، وبه قال الجمهور جمهور الفقهاء، وهذا يقع كثيرا، يأكل يعتقد أن الفجر لم يطلع، معتقدا أن الفجر لم يطلع ثم يتبين أنه طالع، المذهب عليه القضاء، وبه قال الجمهور. هذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب السحورة ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار، فعليه القضاء على المذهب. والقول الراجح كما مر وبه قال المزني وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا قضاء عليه، القول الراجح أنه لا قضاء عليه. وقد مر حديث عدي رضي الله عنه وابن حاتم صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ظل يأكل ويشرب حتى رأى العقال الأبيض والعقال الأسود، يعني حتى انتشر النهار لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وأيضا حديث أسماء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، هذا دليل خاص. وأما الأدلة العامة فمنها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الفرق بين أول النهار وآخره أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. الناس الذين على الجبال أو في السهول أو في البنايات الشاهقة كل منهم له حكم، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر ومن لا فلا، هذا مهم ويفرط فيه جماهير المسلمين ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم رعاء الشاء، الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء الذين تطاولوا في البنيان. فهؤلاء الذين يسكنون في أعالي تلك البنايات يرون الشمس، ليس لهم أن يفطروا على التقاويم لأنهم يرون الشمس ولم تغرب الشمس بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غربت الشمس. فهؤلاء يفطرون على التقاويم وهم يبصرون الشمس طالعة ولم يطلعوا عليها، يعني هم في هذه الحال يرون الشمس غير غاربة وهم في مكانهم. فالناس الذين على الجبال أو في السهول أو في العمارات والبنايات الشاهقة كل منهم له حكم، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر ومن لا فلا، يعني ومن لم تغرب عنه الشمس فلا فطر له حتى تغرب. وهذا حكم مهم، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أنعم عليك فصرت في مكان عال فلابد أن تدفع ضريبة ذلك وأن تظل ممسكا حتى تغرب الشمس، والله المستعان. هي حتما تغرب، ستغرب حتما، لا كما قال الرجل لأبي حنيفة: عندما دخل عليه في إشارة وهيئة، وكان أبو حنيفة يعاني مرضا وقد نسبت هذه إلى الشافعي رحمه الله تعالى، فكان مادا رجليه، فطلع هذا فاحتشم منه هذا الإمام وجلس جلسة يتأذى بها، وكان يتكلم في مبحث الصيام وأن الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والشهر، وطال صمت الرجل. ومعلوم أن المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، وأن الإنسان لا يبدو للخلق وإن بدا ظاهرا حتى يتكلم. وكم من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، فإذا تكلم زاد أو نقص، فظل هذا صامتا وله شارة وهيئة. فلما طال الأمر على الإمام قال تكلم حتى نراك، فقال سمعتك تقول إن الصائم يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا لم تغرب الشمس ماذا نصنع؟ ما العمل؟ قال العمل أن يمد فلان رجليه، لعله كان مادا لرجل واحدة، فلما تكلم الرجل قال يمد فلان رجليه ويجلس على راحته، لأنه ليس هناك أحد يحتشم منه. فهذا حكم كما ترى من الأحكام المهمة يتعلق بالفطر في يوم الصيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فصلا فيه: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفار. وهذا يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس الآتي بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.